بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تبارك وتعالى وأثني عليه بما هو أهله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا مع حديث أبي ذر رضي الله عنه، الحديث 25 من 40 النووية، وهذا هو اليوم 3 من رمضان عام 1441. وقلنا بالأمس حينما كما هو لفظ الحديث أن أناسا جاءوا إلى النبي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم ولا نتصدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، أو أمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث خرجه مسلم وغيره. وقلنا بالأمس إن قول هؤلاء الأناس أو الفقراء النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور، ما يدل على فضل المال، وعلى أن الأغنياء إذا أحسنوا المكسب وأحسنوا الإنفاق فإن المال من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، وأطلنا الكلام في ذلك. وموضوع اليوم عن ما يتعلق بهذا الحديث في أصل موضوعه، وهو الذكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس لكم ما تتصدقون به؟ إذن وجوه الصدقة كبيرة وكثيرة، وليست مقصورة على ما يتبادر لفهوم الناس من أن الصدقة تتعلق بالمال خاصة، وإنما كل عمل تتقرب به إلى الله عز وجل وتقصد به وجه الله عز وجل فهو صدقة باعتبار. فكما في هذا الحديث التسبيح الأمر المعروف النهي عن المنكر لبضع أحدكم، وفي أحاديث أخرى تعين تصنع لأخرق وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها وترشد الضال وتسعى بشدة ساقيك وبقوة ذراعيك لمساعدة الناس، كل ذلك ألوان من الصدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، كل هذه الصدقة. إذن للصدقة مفهوم واسع، وهو كل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل فهو صدقة. صدقة من حيث ما يترتب عليه من ثواب، وذكرنا بالأمس أن هذا الباب الواسع للصدقة يتمشى مع طبيعة الإسلام، من حيث إن وجوه الخير فيه ليست مقصورة على فئة دون فئة، وليست محصورة في مجال دون مجال، وإنما حينما خلق الله عز وجل الخلق وعدد مواهبهم وصنف ميولهم ليتخذ بعضهم بعضا سخرية وليقوم عليهم المعاش في هذه الأرض وليقوموا بمهمة الاستخلاف واستعمار الأرض كما طلب الله عز وجل منهم، عدد مواهبهم وعدد ميولهم، فكل ميسر لما خلق له. فلما كان كل ميسرا لما خلق له، إذن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، والإنسان لا يحسن إلا على قدر ما وهبه الله عز وجل، وليس كل الناس تحسن كل شيء، وإنما هذا يفتح له في المال، وهذا يفتح له في العلم، وهذا يفتح له في الصناعة، وهذا يفتح له في الجهاد، وهذا يفتح له في الدعوة، وهذا يفتح له في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهكذا، وهذا يفتح له في الإحسان إلى الناس وبر الناس والسعي على الأرامل واليتامى والمساكين، لأن الناس كما تعلمون تتفاوت أعمالهم في هذا ويتفاوت نجاحهم في هذا. فلما كان الأمر كذلك كان كل ما يأتون كل ما يقدمونه لله عز وجل ابتغاء وجهه كان لهم صدقة وكانوا مثابين عليه. فما دام أنهم أحسنوا في مواهبهم فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لا يطلب من الذي لم يرزق مالا أن يطلب منه أو يحاسب على قلة المال، كما لا يطلب من الذي ليس له غناء في الجهاد لا يستطيع أن ينفع في الجهاد أن ينتقص من مقامات أخرى. ولو أن أهل العلم بخاصة والدعاة كذلك بخاصة فقهوا هذا لأحسنوا النظر في الناس، ولأحسنوا تقويم الناس تقويما صحيحا، ولعلموا أن الله سبحانه وتعالى عدد المواهب في الناس ليقوموا بمهمة الاستخلاف، ولم يحصرهم في نوع معين، لأنه لو كان الناس كلهم أغنياء معلوم لفسدت الأرض، ولو كانوا كلهم فقراء لفسدت الأرض، ولو كانوا كلهم علماء لفسدت الأرض، بمعنى اختصروا على العلم، وإن كان علمه شريفا كما هو معلوم لكنه في حدود، لو تفرغوا كلهم للعلم لفسدت الأرض، أو كانوا كلهم صناع أو كانوا كلهم جند لفسدت الأرض. وإنما الدنيا تحتاج إلى كل ذي صنعة، ومن هنا كان ثواب الله عز وجل لهم على قدر ما يحسنون، فمن أحسن وأجاد فإن الله سبحانه وتعالى يثيبه ولا ينقص من أجور الآخرين شيئا، وهذا من فضل الله ورحمته وعدله. ومن هنا كانت هذه الأشياء كلها صدقة، مع أنها أعمال متفاوتة، التسبيح غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يختلف عن وضع أحدكم، فلو أنك أخذت مجرد هذه المجاميع، التسبيح هذا ذكر شخصي، جهد ذاتي بينك وبين ربك ما لا يمتد نفعه، بينما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا يتعلق بالناس وإصلاح الناس وبابه واسع جدا، بضع أحدكم ماذا يتعلق بالعلاقات الأسرية محصور فيك وفي أهلك. إذا ندرك أن, 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 أن ثواب الله عز وجل واسع، وأن الله سبحانه وتعالى بفضله ورحمته وعدله أنه جاز الناس على أعمالهم، وجاز الناس على ما أعطاهم وآتاهم، ولم يجازهم على ما لا يملكون، ولم يطلب منهم ما لا يستطيعون، وإن كان عدد مواهبهم وعدد ميولهم كما فصلنا بالأمس. إذن ندرك كيف أن الذكر صدقة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، وإعانة المحتاج صدقة، وكل وجوه أعمال الخير صدقة. هذا جانب. الذي نتكلم عنه اليوم الذكر كما وعدنا بالأمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به، إن بكل تسبيحة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة. الذكر كلمة جامعة، والذكر أيضا مفهوم واسع، كما قال النووي رحمه الله: كل عمل لله بطاعة فهو ذكر. واحفظوا هذه، كل عمل لله بطاعة فهو ذكر. بل حتى قال عطاء رحمه الله: الذكر مجالس الحلال والحرام، كيف تبيع وكيف تشتري، يعني طلب العلم، فالعلم ذكر، والقرآن ذكر، وتمجيد الله وتسبيحه ذكر، وأهل العلم هم أهل الذكر. إذن الذكر باب واسع، والذين يجلسون في حلقة طلب العلم جالسون في حلقة ذكر. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، طلب العلم، قراءة القرآن ذكر، تلاوة القرآن ذكر. ولهذا يقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فسماه ذكرا، وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، وقال في أهل العلم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن هذا هو مفهوم الذكر. الذكر كلمة واسعة، فمن طلب العلم فهو في ذكر، ومن قرأ القرآن فهو في ذكر، ومن سبح الله وهلله ومجده وحمده وكبره على مقتضى ما دلت عليه النصوص فهو في ذكر، ومن أتى بالأذكار المعروفة ك لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم ونحو ذلك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد حي يموت وهو على كل شيء قدير، كله أذكار. فمن أتى بمثل هذا فهو ذاك. وفضل الذكر عظيم، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يذكرون يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، هذا من الذكر، إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. ومن ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ خير منه. وفضل الذكر عظيم، ويكفي فيه قوله سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولو وقفنا عند اطمئنان القلب بالذكر لرأينا شيئا عجيبا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. معلوم أنه ليس كل قلب يطمئن بذكر الله، وإنما القلب المطمئن بذكر الله هو القلب المؤمن، يأنس بذكر الله ويأنس بمناجاة الله ويأنس بالتعلق بالله ويأنس في التفكر في أسماء الله وصفاته والتقلب في نعمه، يطمئن. وكلما قوي إيمان العبد بربه يطمئن. ولهذا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، قلب ممتلئ إيمانا ممتلئ خشية. الذكر تنفع المؤمنين، سيذكر من يخشى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا امتلأ قلبك إيمانا ورضا عن الله سبحانه وتعالى ويقين بفضله ومنه ورحمته وإحاطته، وكذلك امتلأ قلبك خشية لله وجلالا وتعظيما وتوقيرا، حينئذ حصل لك من الطمأنينة، وحصل لك من الهدوء، وحصل لك من الراحة، وحصل لك من الأنس والأمن شيء عجيب. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. إذن الطمأنينة والأمن والهدوء والسكينة وعدم القلق هذا شيء لا يجده إلا أهل الإيمان. فلو لاحظت حال أهل الإيمان وقارنته بغيرهم من الناس الذين قد اضطربت أحوالهم واضطربت نفوسهم وقلقت قلوبهم لأدركت الفرق. كلما قوي إيمان العبد وعرف الله سبحانه وتعالى بعدله ورحمته وحكمته وجلاله وإحاطته ازداد إليه ركونا وأنسا، وتلذذ بمناجاته وتدبر التدبر في أسمائه وصفاته التي تدل على كل اسم وصفة تدل على ما لله عز وجل من معاني هذه الصفات: الرحمة، الحكمة، العزة، السمع، البصر، العلم، القدرة. فإذا اشتغل القلب بالذكر وتأمل معاني ما يقول اطمأن، لأن الذكر إذا كان مصاحبا لإدراك معنى الذكر ومعنى هذه الألفاظ التي جاءت في الكتاب وفي السنة ازداد العبد اطمئنانا. مثلا: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، ومن أفضل ما يتقرب الله عز وجل من أنواع الذكر لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معناه؟ فلو وقفت عند معناها وتأملتها واعتقدت معناها واطمأن قلبك بها وعلمت حقيقتها وصدقت وأيقنت، ما قلقت في دنياك أبدا. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول بمعنى لا تحول، لا تحول من حال إلى حال إلا بالله عز وجل. هو الذي يصرف الأمور، ما هو الذي يحولها من بؤس إلى نعمة، سر ضر، غنى فقر، خوف أمن، صحة مرض، جميع الأحوال لا حول إلا بالله. ولا قوة التي تجعلك تتحول أو تستعين أو تتغير إلا بالله. فالله هو الذي يهبك القوة لتتغير. ما معنى قوة؟ بمعنى الله عز وجل وضع أسباب، فهو الذي يعينك على أن تأخذ بالأسباب لتنتج نتائجها. إذن هاتان الكلمتان الحول والقوة أعطت جميع أسباب التغير والتحول في هذه الدنيا. فالتحول لا يكون إلا بالله، والأسباب أيضا لا تكون إلا بالله. ولهذا قد يحصل تحول مخالف للسبب، ولهذا تقول لا حول. وأيضا لا يكون تحول في بعض الصور إلا بسبب، فتقول لا قوة. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. علي في ذاته، عظيم في قدرته. فتأمل الأذكار والاطمئنان بها وتردادها يكسب القلب راحة واطمئنان. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمن هنا ندرك غاية الذكر، ومن هنا أيضا ندرك كيف أن معنى الذكر يشمل العلم والقرآن والأذكار. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا رزق العبد علما، وليس بالضرورة أن يكون علمه علما راسخا بمعنى أن يكون من العلماء، لا شك أن هؤلاء من وفق أن يكون كذلك هذا خير كثير، لكن العلم النافع هو العلم الذي يقود إلى الخشية. أحيانا قد يكون بعض العلماء عنده علم لكن ليس عنده خشية، إذن هذا علمه نفعه قليل. وبعض الناس علمه قليل لكنه علم يقود إلى الخشية. ولهذا الآية هذه وردت في سياق قوله تعالى: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. إذن هذا العلم إنما يخشى الله من عباده العلماء، إذن هذا العلم نبع من التفكر، التفكر في آلاء الله، التفكر في مخلوقات الله، من الحيوان، من الإنسان، من الجبال والأشجار والدواب. لو وقف الإنسان يتأملها لوجد شيئا عجيبا، لوجد حكمة الله وقدرة الله وأشياء عجيبة. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها، وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذا العلم الذي نتج عن هذا التأمل إذا أورث عندك خشية، إذا خشيت الله اطمأننت إليه ولم تتعلق بشيء من أمور الدنيا بغير الله عز وجل. لأن الإنسان إذا أنس بربه واعتمد عليه وأيقن بأنه هو القادر المحيط المدبر الحكيم العدل الرحيم ولم يتعلق بسواه، إذا اطمأن، بمعنى حقق معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. تعلق صادق بالله إذا تطمئن. رزق الله لا يجر حرص حريص ولا ترده كراهية كاره. فالذكر وتأمل معانيه وترداده مع تدبر واعتقاد هذه المعاني تفيد طمأنينة عجيبة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وتأملوا ما تحفظون من أذكار: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. كلمة توحيد وتسليم بأن الله بيده كل شيء. وأذكر اليقظة، أذكر المنام، أذكر الصباح، أذكر المساء، أذكر الطعام الشراب، دخول الخلاء، ألا دخول المنزل، دخول المسجد، أشياء عجيبة كلها لو تأملها وحرص العبد وهو يقول وأن يتأمل معانيها لوجد أنه متعلق بالله، وأن الله محيط به، وأنه لا يستغني عن ربه طرفة عين، وأن الله حافظه في كل لحظة. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، منك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. وهكذا بسم الله، ثقة بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا ملجأ ولا منجأ ولا ملتجأ منك إلا إليك، إلى آخر. فكلها أذكار عجيبة ومعانيها عميقة. إذن هذا هو الذكر: قرآنا وذكرا وعلما وكل أنواع الطاعات. كل ما تقرب إلى الله عز وجل بطاعة فهو ذكر. لماذا؟ لأنك إذا تقربت إلى الله مطيعا لله إذا ذكرت الله عز وجل في صلاة، في زكاة، في صلة رحم، أمر معروف، نهي عن منكر، تتقرب إلى الله بالطاعة. لأنك إذا كنت تستشعر أنك تتقرب إلى الله بهذه الأعمال إذن قد مجدت الله سبحانه وتعالى. لأن ذكر الله بمعنى تمجيده وتعظيمه، وأن يكون الله عز وجل حاضرا في قلبك. فما دام أنك تتقرب إلى الله بهذه الأنواع من الأعمال، تصل الرحم، تعين المحتاج، تسعى في حال الأرملة والمسكين ابتغاء وجه الله، إذن الله سبحانه وتعالى حاضر في قلبك. هذا هو الذكر. وغالبا غالبا الذي يؤدي مثل هذه الطاعات ابتغاء وجه الله لا يرجو من الناس جزاء ولا شكورا، مرتاح. أما الذي يقدم عملا ويرجو جزاء يكون قلقا لأنه لم يأته الجزاء. الذي يقدم عمل ويريد الجزاء غالبا يقلق لأنه لم يأته الجزاء، أو أنه يأتي الجزاء ناقصا، أو أنه لم يكن على مستوى ما قدم من عمل إلى آخره، ومعلوم أحوال الناس في ذلك. فإذا قدمت الطاعة لله عز وجل لأنها أمور أمر الله بها وأحبها من خلقه أن يؤدوها، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله ونحو ذلك من المعاني التي تستحضرها وأنت تقدم هذه الأشياء لأنها دين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، ولأن الله يحبها، إذن ترتاح وتؤديها بقوة واندفاع. أما إذا كانت القضية مجازات، تعطي لتأخذ وتأخذ لتعطي إلى آخره، هذه غالبا قد تكون طيبة إلى حد ما، لكن ينقصها الثواب على كل حال على حسب النية، لكن أيضا أنت يكون عندك من القلق بقدر ما كنت تنتظر من جزاء. أما إذا جعلته لله فإنك لن تسأل أبد ولن تكترث ولن تندم أيضا، ما دام أنك أعطت فعلت الشيء لله وأعطيته لله لا تندم أبدا، لأنك ما انتظرت أصلا من الناس لا جزاء ولا كل شكرا.